بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في شرح فصوص الحكم. تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1428 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أولها ظهور المعاني في القوة المفكرة من غير استعمال المقدمات وتركيب القياسات، بل بأن ينتقل الذهن من المطالب إلى مبادئها ويسمى بالحث، ثم في القوة العاقلة إلى آخره. جيد. كان الكلام في أقسام ومراتب الكشف المعنوي. قلنا بأنه الكشف عموما ينقسم إلى كشف صوري وإلى كشف معنوي. وأساسا إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا بأن الكشف إنما يبدأ من حيث ينتهي الاستدلال، حتى يتضح الفرق بين وظيفة العارف وطريق العارف لكشف الحقائق، وطريق الحكيم والفيلسوف والمتكلم والمحدث للكشف عن الحقائق. في النتيجة توجد هناك مجموعة من الحقائق التي يريد الإنسان التوفر عليها، وهناك طريق يبدأ من خلال الاستدلال. أتعم من أن يكون الاستدلال استدلالا نقليا من الآيات والروايات، أو أن يكون الاستدلال استدلالا عقليا من خلال الحدود الوسطى. في النتيجة هناك مجهول نريد أن نصل إلى أن يكون معلوما، فنحتاج إلى حد أوسط. هذا الحد الأوسط تارة يكون من الكتاب والسنة، وأخرى يكون مضمونه إما أن يكون نقليا، وإما أن يكون وإما أن يكون عقليا. إذا انتهى الاستدلال، أي نوع من أنواع الاستدلال، إذا انتهى الاستدلال يبدأ يبدأ الكشف. هسه أعم من أن يكون كشفا صوريا محضا، أو كشفا صوريا متضمنا لمعنى، أو كشفا معنويا معنويا محضا. وذكرنا في الأبحاث السابقة أن الكشف أيضا إما أن يصل الإنسان إليه أداته، أو يكون منتجا لعين اليقين، أو منتجا لحق اليقين. أما ذاك فإنه ينتج عندنا؟ ينتج عندنا علم اليقين. على هذا الأساس في الأبحاث السابقة، يتذكر الإخوة، نحن بينا ما هي أقسام الكشف ومراتب الكشف الصوري. الآن في هذا اليوم نريد أن نبين مراتب الكشف المعنوي. إذا يتذكر الإخوة أيضا في البحث السابق، قلنا تارة في الكشف المعنوي يظهر عند الإنسان معنى من المعاني، وأخرى يظهر عند الإنسان حقيقة من الحقائق، مو صورة. أحسنتم. إذا صار صورة يرتبط بالكشف الصوري،
الآن نحن دا نتكلم ماذا في الكشف المعنوي. في الكشف المعنوي تارة يظهر عند الإنسان، ينكشف عند الإنسان معنى من المعاني، وأخرى ينكشف عند الإنسان حقيقة من الحقائق. وميزنا في البحث السابق بين المعنى وبين الحقيقة. قلنا المعنى من قبيل المفهوم، من قبيل المعاني التي توجد في الذهن، والمصداق من قبيل الحقائق الخارجية. ما أدري واضح هذا التقسيم الأول؟ إذن قال هو وأما الكشف المعنوي هو ظهور المعاني الغيبية. إذن يتضح بأنه ليس مطلق المعنى بشرط أن يكون من المعاني ماذا؟ ها؟ الغيبية، يعني لا يكون من الأمور الحسية ومن الأمور المرتبطة بعالم الشهادة، بل يكون من الأمور ماذا؟ أو المعاني الغيبية والحقائق العينية. إذا كان الأمر كذلك فللكشف المعنوي مراتب. خلوا ذهنكم يمي. يشير هنا إلى مراتب ست. المرتبة الأولى يقول ظهور المعاني في القوة المفكرة. المرتبة الثانية ظهور المعاني في القوة العاقلة. المرتبة الثالثة ظهور المعاني في مرتبة القلب. المرتبة الرابعة ظهور المعاني في مرتبة الروح. المرتبة الخامسة ظهور المعاني في السر. المرتبة السادسة ظهور المعاني في الخفي. والمرتبة السابعة ظهور المعاني أين؟ في الأخفاء. طبعا بعد هو يكتفي إلى المرتبة السادسة وهو السر. طب هذا يكشف لنا ماذا؟ يكشف لنا بأن النفس الإنسانية لها كم مرتبة؟ أحسنتم. أنت قد على مستوى البحث الفلسفي، على مستوى البحث الكلامي، تذكر لي مرتبة، مرتبتين، ثلاث، أربع، تقول عندي خيال، عندي وهم، عندي عاقلة، عندي حس مشترك ونحو ذلك. ولكن عند العرفاء عندما يأتون إلى مراتب النفس يقسمونها إلى ماذا؟ ها؟ هي المعروفة بالمراتب السبع. هذه المراتب السبع هي التي يعبر عنها بالمفكرة، أو بعض الأحيان يعبرون عنها بالنفس، بالمفكرة والعاقلة والقلب والروح والسر والخفي وماذا؟ والأخفاء. جيد. إذن معنى من المعاني الغيبية، التفتوا احفظوا المقسم، معنى من المعاني الغيبية قد يظهر في المفكرة وقد يظهر ماذا؟ في العاقلة. خب سؤال، إذا ظهر في المفكرة أو العاقلة، خب ما الفرق بينه وبين البحث الماذا؟ البحث الفلسفي. هناك أيضا معاني تظهر للفيلسوف في مرحلة العاقلة التي هي تدرك الكليات، أو في مرحلة المفكرة التي قد تدرك ماذا؟ الجزئيات. ما الفرق إذن بين الكشف وبين الحكيم، بين العارف وبين الحكيم في هاتين المرتبتين فقط؟ يعني في مرتبة المفكرة وفي مرتبة ماذا؟ العاقلة. الجواب التفتوا جيدا، وهو أن الحكيم أي معنى من المعاني وصل إليها، سواء كان معنى كليا أو كان معنى جزئيا، إنما يصل إليه بعد الاستدلال، يعني بعد ترتيب المقدمات للوصول إلى ماذا؟ إلى المطلوب. صحيح له لا؟ أما العارف يصل أيضا إلى هذه الحقائق، إلى نفس المعنى، سواء كان جزئيا أو كان ماذا؟ أو كان كليا، ولكن من خلال الاستدلال أو من غير استدلال. ها؟ قد يكون نفس المعنى، ها، يعني بعبارة أخرى قد يكون مفهوما، قد يكون ماذا؟ صورة ذهنية وجهيا. التفتوا لي إخواني الأعزاء، قد يكون المعنى ماذا؟ مو حضوري، مو عين اليقين، مو حق اليقين، لا لم يكن، وإنما هو ماذا؟ ها؟ علم اليقين، ولكنه بعد حجاب الاستدلال والحد الأوسط، أو بلا استدلال ولا حد أوسط، أي منهما؟ وهذا هو الفارق بين الحكيم وبين ماذا؟ وبين العارف. ومن هنا تجد أن العارف يسمي الفيلسوف والحكيم يعبر عنهم محجوب، حجابه ما هو؟ ها؟ حجابه الحد الأوسط، حجابه الاستدلال، تأنيسا للمحجوبين، لأن هؤلاء وصلوا إلى المعنى، ولكن وصلوا إليه بعد ماذا؟ مباشرة أو بالواسطة؟ ها، بالواسطة، من خلال الحد الأوسط. فصار الحد الأوسط ما هو؟ ها، حجابا للوصول إلى تلك الحقيقة. لذا تجدون، التفتوا جيدا، الآن أبين ما هو الفرق بين المفكر وبين العاقلة. الآن فقط أنا أريد أبين الفرق بين الحكيم وبين من؟ وبين العارف. قال: ظهور المعاني في القوة المفكرة، ولكن ماذا؟ من غير استعمال المقدمات وتركيب القياسات. وإلا إذا ظهر معنى من المعاني في المفكرة من خلال استعمال قياسات وتركيب مقدمات، ولو وصلت إلى نفس ذلك المعنى الذي انكشف للعارف، فيسمى انكشافا أو يسمى استدلالا، يسمى كشفا أو يسمى استدلالا. هذا لا يسمى كشف. متى يسمى كشف؟ إذا كان من غير استعمال المقدمات وتركيب القياسات. إذن كيف؟ إذن من أين لعد؟ يقول: ها، يصل إلى المطلوب، ومن خلال المطلوب يصل إلى الحد الأوسط. لا يصل إلى الحد الأوسط ومن خلال الحد الأوسط يصل إلى ماذا؟ إلى المطلوب. أنتم تعلمون بأنه عموما في عملية الاستدلال ماذا نفعل؟ أنه تطرأ عندنا قضية مطلوبة لنا، يعني معلومة بنحو الإجمال، ولكن نريد أن نستدل على صحتها وعدم صحتها، فنذهب من المطالب، هاي الحركة الأولى، إلى ماذا؟ إلى المبادئ، ثم من المبادئ إلى ماذا؟ إلى المطالب. فالمطالب الأول يعني المعلومة إجمالا، والمطالب الثانية المعلومة ماذا؟ تفصيلا. فمن الذي يقع حدا أوسط يقع بينها؟ هذا الحد الأوسط هو الذي أوصلنا من المطالب المجهولة إلى المطالب ماذا؟ المعلومة تفصيلا. هذا أين؟ هذه في عملية الاستدلال. أما في الحدث ماذا؟ ها؟ في الحدث ماذا؟ القضية كاملا معكوسة، يصل إلى المدلول، إلى المطلوب، ومن خلال المطلوب يصل إلى ماذا؟ ها؟ يصل إلى الدليل، مو من خلال الدليل يصل إلى المدلول، من خلال المدلول يصل إلى ماذا؟ إلى الدليل. إذن هذا يعد كشفا أو يعد استدلالا؟ ها؟ كشف أو استدلال؟ إذا كان من خلال الدليل إلى المدلول يسمى استدلال، وهو وظيفة الحكيم. إذا انتهى من خلال المدلول إلى الدليل يسمى ماذا؟ يسمى كشفا، وإن كان المعنى معنى عام حصولي من المعاني، من المفاهيم الموجودة في الذهن. أضرب لك مثال، هذا المثال وايد لطيف ولعله عملي أيضا. أنا عندما راجعت الروايات الموجودة في الكوثر، تعلمون بأنه الروايات الواردة في الكوثر، إنا أعطينا الكوثر، الكوثر له مصاديق في الدنيا وله مصاديق أين؟ في الآخرة. عندما راجعت الروايات الواردة في الكوثر وجدت أن الروايات كما في البحار على قسمين، طبعا هذا أقول على قسمين بعد ما عرفت النتيجة، أقول على قسمين، ولا من راجعت الروايات وجدت مجموعة من الروايات تعبر أن الكوثر نهر في الجنة، وهذا باتفاق الفريقين، يعني مو أنه فقط من طرقنا، من طرقهم أيضا وارد كذا. وأنه على حافتيه قصور النبي وذرية النبي وأولاده وإلى غير ذلك، وأنه أحلى من العسل وأنه كذا. وهناك مجموعة أخرى من الروايات قالت أنه الكوثر عليه أواني بعدد نجوم السماء، وأنه يشرب منه من والى عليا وأهل بيته، ويذاد عنه بتعبير الإمام الباقر، فبين وارد يومئذ وبين مصروف، يعني الناس بالنسبة إليه طبقة أو طبقتين؟ طبقتين. خب إخوان الأعزاء، في النتيجة هذا الكوثر داخل الجنة لو خارج الجنة؟ واقعا إذا نظرنا إلى الروايات اللي تقول نهر في الجنة فهو معناه ماذا؟ داخل الجنة. إذن بعد يعقل أن الناس بالنسبة إليه بين مصروف ووارد أو لا يعقل؟ لا يعقل. لماذا؟ لأنه موالي ومعادي، هذا قبل الدخول إلى الجنة. وماذا نفعل بالطائفة الثانية من الروايات اللي تقول بأنه عليه أواني كذا، وأمير المؤمنين واقف عليه ويصرف عنه أعداءه ويسمح ماذا لأوليائه إلى غير ذلك؟ وماذا نفعل بهذه الطائفتين من الرواية؟ هذا وجه. وواقعا الآن مجموعة من الروايات، عشرات الروايات، أنا ماكو وقت أقراهن، وإلا نصوص الروايات واحدة من فبين وارد، أصلا مو هاي الروايات، روايات اللي بأنه أنا واقف على الحوض فأريد أن أناول أصحابي أو أصيحبائي يقولون لا تعلم ما أحدثوا بعدك فإنهم رجعوا القهقرة، هاي باتفاق الفريقين واردة هاي الروايات. هذا داخل الجنة لو خارج الجنة؟ ها؟ لعد كيف نوجه بأنه نهر في الجنة أساسا من ساق العرش؟ هذه شلون وتلك شلون؟ خب هذا عندك أنت، التفت جيدا، عندك طريقة. الطريق الأول العقل، خو العقل يستطيع أن يتكلم هنا ولا يستطيع؟ لأنه هذه أمور جزئية، والأمور الجزئية يمكن للعقل أن يتكلم أو لا يستطيع. الطريق الثاني أن تذهب إلى ماذا؟ ها؟ إلى النقل. هنا بعد الحمد لله رب العالمين قواعد التعارض بين الأدلة هنا يجري أو لا يجري، عام وخاص وحاكم ومحكوم وارد ومورود ومطلق ومقيد، بعد هنا يرد أو لا يرد، النظر إلى السند، هذا كل البحث بحث مضموني. فماذا نفعل الآن؟ عندك روايات من هذين وهي روايات تقريبا مستفيضة إن لم أقل متواترة من الفريقين، ماذا نفعل؟ لا هذا في الجنة، هذا في الجنة، تسنيم في الجنة، عين في الجنة تسنيم. أقول يصرف أعداؤه، هذول يدخلون الجنة، أعداء أهل البيت يدخلون الجنة، وصيحباي لا تعلم ما أحدثوا بعدك، هذول دخلوهم جنة ولكن ما ينطهم تسنيم. هاي زين والله، إذا هالشكل تتبرعوا هاي زين، هم تدخلهم جنة بس يقول خوف تسنيم، ما ننطيكم، ننطيكم مغلوط. شنو الوجه يجي بذهنكم لولا؟ يعني شنو مصداق من المصادر؟ يعني شنو؟ هذا موجه. أنا أبين لك. شوفوا الآن هنا أكو طريق كشفي، وهو أنه بعد أن يقرأ الروايات يلقى إليه طريق الجمع بينه، وطريق ماذا أعبر عنه أنا؟ نقلي. يذهب إلى الروايات ليرى بأن أهل البيت سلام الله عليهم أصلا حلوا هذه المشكلة أو لم يحلوا. ملتفتين يلا. أنا واحد من الناس الله يعلم بالنسبة إلي هذه، لأنه هذه الرواية كنت أريد أطرحها، هذه القضية وأشغلتني كثيرا، أنا واحد من الناس شغلتني كثيرا، فلم أجد لها إلا حلا واحد، وهو أنه الكوثر نهر في الجنة، ولكن يظهر أن هذا النهر مستمر الجريان إلى أن يصب في حوض عند باب الجنة خارج الجنة. ولذا عبرت من روايات نهر وعبرت ماذا؟ حوض. فرق كبير بين النهر وبين ماذا؟ وبين الحوض. وميزت بينهما حيث جعلت النهر بلا أواني، أما جعلت الحوض ماذا؟ مع الأواني، يعني النهر هو الذي يشرب منه، لو الحوض يشرب منه ولا يشرب. إذن يتضح الجمع أيضا بين الروايات، وهو أنه نهر يبدأ من أين؟ من ساق العرش، من سلسبيل، من تسنيم، من 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 إلى غير ذلك، ويستمر إلى أن يخرج إلى أين؟ ها؟ إلى المحشر، ولكن عند باب الجنة لدخول الناس إلى الجنة. فمن هو من أهل الجنة يسمح له بأن يشرب منه، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ومن هو محروم من الجنة يسمح له أو مصروف عن، ها؟ يصرف عنه. هذا عبر عنه بأنه أنت كشف، ولكن هذا الكشف كشف صوري. الجواب كلا، هذا مو كشف صوري. لماذا؟ لأنه ما حصل علم اليقين أو حق، أقول حق اليقين أو عين اليقين بالنسبة إلى صورة من الصور، وإنما معنى ماذا؟ من المعاني، معاني جزئية لو كلية. ها؟ هذا المعنى الذي الآن دا أقول معنى كلي له معنى جزئي، معنى جزئي إذن مرتبط بالعاقلة أو بغير العاقلة، بغير العاقلة. خب أنا بعد أن انتهيت إلى هالنتيجة ووجد حلا مناسبا له، سبحان الله عندما راجعت الروايات ودققت فيها وجدت رواية واحدة تشير إلى هذه النقطة ولو إشارة. انظروا إلى هذه الرواية القيمة الواردة عن الإمام أمير المؤمنين، قال: أنا مع رسول الله ومعي عترته على الحوض. تعابير مختلفة، مرة حوض ومرة ماذا؟ نهر. فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بعلمنا بعملنا، فإن لكل أهل بيت نجيبا ولنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة، فتنافسوا في لقائنا على الحوض، فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أحباءنا وأولياءنا. إذن من الواضح أن هذا الحوض في الجنة لو خارج الجنة، ومحال أن يكون داخل الجنة، لأنه نذود عنه ماذا؟ أعداءنا. ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. التفت، حوضنا فيه مثعبان. في الحاشية يقول: مثاعب المدينة مسائل مائها، المسيل الذي يسيل الماء. يقول فيه مثعبان مسيلان ينصبان من الجنة، أحدهما من تسنيم والآخر من معين. إذن يظهر بأنه ذاك الذي فهمته من المعنى، وإن لم يكن لا عين اليقين ولا حق، ماذا؟ حق اليقين، مع الاستدلال وصلت إليه أو بلا استدلال؟ بلا استدلال، مو أنه قرأت الرواية، وإلا لو قرأت الرواية بعد يكون طريقي ماذا؟ طريقي استدلال. هسه استدلال نقلي أو استدلال ماذا؟ استدلال عقلي. هسه إنسان إذا وفق أن يرى هذه الحقيقة بعد شي يصير؟ إما أن يكون حق عين اليقين، وإما أن يكون ماذا؟ حق اليقين. ما أدري واضح صار المعنى. إذن على هذا الأساس إخواني الأعزاء في الكشف، إذن أدنى، التفتوا لي، أدنى مراتب الكشف المعنوي هو ما هو؟ ها؟ أن توجد عند الإنسان معان غيبية من غير حاجب ماذا؟ ها؟ من غير الحد الأوسط، من غير استدلال. هاي المرتبة الأولى من مراتب الكشف المعنوي. المرتبة الثانية وهي أنه معنى من المعاني لا يلقى إلى المفكر، وإنما يلقى لمن؟ إلى العاقلة. هنا معناه أنه العاقلة يعني معنى جزئي له معنى كلي، بعد معنى كلي مع الاستدلال له بلا استدلال. إذا كان مع الاستدلال فبعد يكون كشفا أو يكون استدلالا، يكون عرفانا أو يكون حكمة. التفتوا جيد، ما أدري واضح إلى هنا. طبعا هذا البيان مع الأسف الشديد لا في كلمات شيخ الأستاذ ولا في كلمات شيخ الجوادي، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون فهمي لمطالب القوم إن شاء الله صحيح. هاي المرتبة الثانية، أكو بعض تعليقات أقرأها. المرتبة الثالثة ما هي؟ ها؟ القلب. ماذا قلنا فيما سبق في تعريف القلب؟ الإخوة تعالوا معنا مرة أخرى إلى صفحة 53. ماذا قال عن القلب؟ ها؟ صفحة 54. يقول: وما يسمى بالنفس المجردة الناطقة يسمى عند العرفاء بالقلب بشرط ماذا؟ بشرطين: إذا كانت الكليات فيها ما هي؟ مفصلة أولا، وشاهد إياها شهودا ماذا؟ عيانيا. إذن في مرتبة القلب أولا يوجد تفصيل وكليات، تفصيل. ثانيا علم اليقين، مفهوم، معنى، ها؟ مشاهدة المعنى، بعبارة أخرى الوقوف على المعنى ولو مفهومان، لو الوقوف على المعنى شهودان، أي منهما؟ بعبارة أخرى تارة أنت تفهم معنى الغضب، وأخرى ماذا؟ ها؟ أنت الشاهد، لأنك الآن غضبان، أنت الغضب موجود عندك وجدانا. مرة تعبر عن نفسك أنا مجرد، ومرة ماذا؟ أنت تجد تشاهد تجرد ماذا؟ تجرد نفسك. طبعا ما الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ المثال الأول مرتبط بمشاهدة المعنى، المثال الثاني مرتبط بمشاهدة المعنى لمشاهدة الحقيقة. مشاهدة الحقيقة، ما أدري واضح؟ إذن ما الفرق بين المفكرة والعاقلة والقلب؟ لا، أحسنتم، أهم قضية هي هذه. في المفكرة والعاقلة يوجد عندنا ماذا؟ إدراك، ولكنه من غير توسيط الاستدلال. أما هناك في القلب أيضا يوجد إدراك، ولكن إدراك على نحو العلم الحصولي للشهود، وإلا جميعا هذه متفقة فيما بينها أنه يوجد حد أوسط أو لا يوجد حد أوسط. لا يوجد حد أوسط. الفرق بينهما أنه علم اليقين لو ماذا؟ لو عين اليقين أو حق اليقين أو عين اليقين، عين اليقين أو حق اليقين. ما أدري واضح قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة ولا؟ ها؟ إذن على هذا الأساس، خب عندما ننتقل إلى المرتبة الرابعة من مراتب النفس وهي ماذا؟ الروح. أيضا مشاهدة، مو إدراك حصولي، مو معنى من المعاني كإدراك الحصولي، وإنما كمشاهدة ماذا؟ كمشاهدة حضورية، ولكن مشاهدة إما المعنى وإما الحقيقة كلية لو جزئية. يراكل، لأنه لما ذكرنا فيما سبق أن الفرق بين الروح والقلب ما هو؟ الإجمال والتفصيل. في القلب يراها مفصلة، وفي الروح يراها ماذا؟ مجملة. واضح صار هذا المعنى؟ إذا أكو هنا السؤال قبل أن أطبق العبارة بينوا، اسألوا. ليش يقدم؟ ده يبدأ من أدنى المراتب. أدنى المراتب الروح؟ لا، ده يتقدم من أدنى المراتب، لأنه هو بعد ذلك يقول فهي أدنى مراتب الكشف. أدنى المراتب يعني ماذا؟ فهم المعنى فهما حصوليا كمعنى من المعاني الجزئية، فهم المعنى كمعنى من المعاني ماذا؟ الكلية، ثم مشاهدة المعنى كمعنى من المعاني، ثم مشاهدة معنى من المعاني ماذا؟ إجمالا. واضح صار هذا؟ هذه مراتب الكشف الأربعة المعروفة، وهي ما يعبر عنها بالنفس والعقل والقلب والروح، أو اللي معبر هنا عنها بالمفكرة والعاقلة والقلب والروح. ما أدري واضح هذا المعنى؟ جيد. هسه هنا فد بحث قيم أكو إن شاء الله تعالى إذا وفقنا أن نشير إليه في آخر هذا الفصل، وهو أنه هذه هل يمكن ربطها بعملية الأسفار الأربعة أو لا يمكن ربطها؟ يعني هذه المراتب الأربع التي أشرنا إليها، وهي الكشف النفسي والكشف العقلي والكشف القلبي والكشف الروحي، هذه مرتبطة بالسفر الأول أو الأول والثاني، ثم المقامات الثلاثة والمراتب الثلاثة الأخرى، هذه مرتبطة بالسفر الثاني، مرتبطة بالسفر الثالث، مرتبطة بالسفر الرابع، لعله نوفق إن شاء الله أيضا نتكلم في هذا البعد. قال: أولها ظهور المعاني في القوة المفكرة. إخواني، ما هي المفكرة؟ بنحو الإجمال، أنا أتذكر الإخوة هذا المطلب أنا مرارا بينته للإخوة ولكنه أشير إليه. إذا تتذكرون نحن قلنا يوجد عندنا الحس المشترك اللي هو يأخذ من الحواس الخمس. هذا الحس المشترك من يأخذ؟ ما هي خزانته؟ الخيال. يعني كل ما يأخذ من صورة، من صوت، من ذوق، من كذا، أين يخزنها؟ يخزنها في الخيال. هذا واحد. اثنين، وعنده وهم وهو المدرك للمعاني. الحس المشترك مدرك ماذا؟ للصور الجزئية، وخزانته الخيال. الوهم مدرك للمعاني ماذا؟ الجزئية، وخزانته الحافظة. كما تعلمون الحافظة هي التي يخزن فيها المعاني الجزئية، والعقل وهو المدرك للمعاني الكلية، وخزانته العقل الفعال أو العقول المفارقة. انتهينا. سؤال، السؤال هنا عندنا متصرفة. هاي المتصرفة شو تسوي؟ التفتوا لي جيدا. هذه المتصرفة قوة من القوى خلقها الله سبحانه وتعالى، لها وجهان، وجه مرتبط بالحافظة، ووجه مرتبط ماذا؟ بالخيال. يعني هم يستطيع أن يأخذ من المعاني الجزئية، ويستطيع أن يأخذ ماذا؟ من الصور الجزئية، لأن الخيال ما هو؟ خزانة الصور الجزئية. والحافظة ما هي؟ خزانة المعاني الجزئية. وهو جالس بينهما. ما معنى بينهما؟ يعني له وجه إلى المعاني الجزئية ووجه إلى الصور الجزئية، وله القدرة، التفتوا لي، على أن يأخذ معنى جزئي ويحاكيه ويصوره بصورة ماذا؟ ها؟ صورة جزئية. على سبيل المثال أضرب لكم مثال: يأخذ الغضب أو يأخذ الحسد أو الحقد، هو يريد يصوره في الخيال. ها؟ شيش يطي صور؟ يطي صورة وردة؟ أو يطي صورة الذئب أو الحيوانات السبعية؟ ياه منين؟ وهكذا الحب ماذا يعطي؟ يعطيه صورة مناسبة لهذا المعنى، وهكذا. ما أدري واضح هذا المعنى يولا؟ ها؟ التفتوا لي جيدا. الآن خلوا ذهنكم جيدا يمي، وهذه المتصرفة مولانا هي المنشأ للتأليفات، للشعراء، للكتاب، للمتكلمين، للنحات ينحت، للقاصين يقص قصة، للرسامين، للنحاتين، هذه كلها من يقوم بها؟ عمل من هذا؟ ها؟ عمل المتصرف. فإذا كانت المتصرفة دقيقة، لطيفة، عميقة، واقعا عندما تتكلم تتكلم بأقل الكلام ولكن توصل أعلى المعاني. أما إذا كانت بتعبيرنا تعبانة، مريضة، ضعيفة، تشوف مولانا يتكلم قبل 55 صفحة، تريد تطلع منها أنت مطلب واحد في النتيجة شي يريد يقول، أو يتكلم ساعتين ونصف في النتيجة هذا المطلب اللي يريد يوصل إليك ما هو المعنى، تستطيع أن تصل أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. هذا الضعف وين؟ ها؟ ضعف وين؟ في المتصرفة. يريد يكتب كتاب، شوف شخص يكتب مطلبا واحدا فيه سطرين ويوصل لك المعنى، وأعطي هذا المطلب الحقيقة هذا المعنى بيد شخص آخر يكتب 20 صفحة في النتيجة يوصل إليك المعنى أو لا يوصل؟ لا يوصل إليك المعنى. ما أدري واضح هذا المعنى ولا؟ المتصرفة. من هنا قالوا، التفتوا جيدا، أن هذه القوة إذا صارت تحت حاكمية العقل تسمى مفكرة ومتفكرة، وإذا صارت تحت حاكمية الخيال تكون ماذا؟ ها؟ متخيل. ما أدري واضح هذه ولا؟ شو ما اشتبهنا؟ عفوا، مو تحت الخيال وإنما تحت لا تحت الوهم، يعني الواهمة اللي هي عادة يقال شيطانية. ما أدري واضح ولا؟ إذن فتحصل إلى هنا عندما يقول ظهور المعاني في القوة ماذا؟ في المفكرة. يعني ماذا؟ يعني هذه القوة إذا صارت تحت تدبير العقل مرة المعنى وين يظهر؟ هنا يظهر في المتصرفة. يظهر لماذا يظهر في المتصرفة ولا يظهر وين؟ في العاقلة، بسبب أنها إذا كانت جزئية تظهر هنا، أما إذا كانت كلية وين تظهر؟ وين تظهر؟ تظهر في الكلية في العاقلة. قال هسه الإخوة إذا يريدون يراجعون هذا البحث بالإمكان مراجعته في عيون مسائل النفس إخواني في صفحة 442، يعني في العين، خلينا نشوف يا عين هذه، بلي في العين 30، عين في الحواس الظاهرة والباطنة، هناك عند بحث قيم تحت صفحة 442 يقول إلى آخره، وعند فد بحث منان قيم يقول وكل من الحرف والصنائع والآثار القلمية وغيرها يصدر من الإنسان، فهي أولا يعمل ويصطنع أين؟ في المتصرفة، ثم على وزان ما صنع فيها يصدر ماذا؟ في الخارج. ثم يستدل بآية وهو لطيفة يقول قل كل يعمل على شاكلته. ثم يشير إلى هذا المطلب الذي أشرنا إليه، فترى إنسانا ينشئ مطلبا علميا بعبارات طويلة وأمثلة كثيرة، لكنه لا يؤدي آخر الأمر مراده حق التأدية، وآخر ينشئ ذلك المطلب بعينه بعبارة وجيزة كأنه يريك صحيفة نفسه. عند ذلك تفهم لماذا قال أوتيت جوامع الكلم وأوتي علي جوامع العلم. لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء واقعا هاي القوة المتصرفة فيهم أقوى ما يكون في أي موجود آخر. طبعا يكون في علمكم هاي القوة المتصرفة هواية نافعة وهواية مضرة في كثير من الأحيان. نافعة أنه أنت قد العاقلة تصل إلى معنى، فعندما تريد تستدل لابد بمن تتوسل؟ بمن تتوسل؟ بالمتصرفة. بالمتصرفة تقول بأنه هذا الحد الأوسط وين؟ استدل عليه. فإذا كانت المتصرفة ضعيفة يستطيع أن يثبت مدعاها ولا يستطيع؟ يبقى حائر. وقد يكون بالعكس، المعاني الكلية لا يستطيع أن يدركها، هو ضعيف في إدراك المعاني، ولكن فقوة مفكرة عنده وقوة متصرفة قوية جدا، بمجرد أنه إذا استطاع أن توصل إليه المعنى بالبديهة يقيم ماذا؟ يقيم الدليل عليه. على سبيل المثال الشعراء، تشوفون الشعراء عموما، مو شعراء، عموم الناس إدراكهم للمعاني الكلية قوي لو ضعيف، ضعيف، ولكنه إذا أدرك معنى من المعاني وكانت هاي المتصرفة ماذا؟ مباشرة ألف تشبيه وألف مثال وألف كناية وألف يوصل لك المعنى. تشايفين بعض الناس المعاني الكلية ما يدركوها، ولكن سريع البديهة إذا أدرك معنى مباشرة ماذا؟ يستطيع أن يستدل عليه. والعكس بالعكس، قد يكون إدراكه للمعاني الكلية جيد، ولكنه قوته المتصرفة ما هي؟ ضعيفة. قال ثم أولا ظهور المعاني في القوة المفكرة من غير استعمال المقدمات وتركيب القياسات، بل بأن ينتقل الذهن من المطالب إلى مبادئها. التفتوا لي جيدا، مو ينتقل من هاي المطالب المعلومة التفصيلية، مو المطالب المجهولة، يعني ينتقل من المدلول إلى ماذا؟ إلى الدليل. مو هناك مثل ينتقل من المجهول إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب، يعني بعبارة أخرى هنا توجد حركتان لو حركة واحدة، حركة واحدة. قال بأن ينتقل الذهن من المطالب يعني من المدلول إلى مبادئها ويسمى عندهم ماذا؟ بالحادثة. ثم ظهور المعاني أين؟ في القوة العاقلة. بعد ما قال ثانيها وثالثة وهي ثانيها، ثم يعني ثانيها. ثم مع أنهم كان ينبغي مراتب، أولها يقول لأولاها يقول ها؟ المراتب، المرتبة الأولى، المرتبة الثانية، المرتبة مو المرتبة الأول، أول وأولاها، ثانيها، ثالثها إلى آخره. ثم في القوة العاقلة، القوة العاقلة المستعملة لمن؟ ها؟ قلنا العاقلة إذا استعملت المتصرفة تكون ماذا؟ مفكرة. ثم في القوة العاقلة المستعملة للمفكرة وهي ها ماذا؟ القوة العاقلة وهي قوة روحانية غير حالة في الجسم، وتسمى القوة العاقلة ماذا؟ بالنور القدسي. ويعد الحدث من لوامع أنوار هذا النور القدسي. إذن على هذا الأساس يتضح المفكرة، ظهور المعنى في المفكرة أدنى لو أعلى ها؟ يكون أدنى، لأن العاقلة تكون أعلى، هذه من لوامعها، هذه من شؤونها. قال والحدس من لوامع أنوار النور القدسي. وذلك مع الأسف الشديد أن القوة المفكرة جسمانية عند هؤلاء، كما هو مبنى جملة من المشائين، مع أنه عند مبنى الحكمة المتعالية هذه القوى جميعا ما هي ها مجردة. وذلك لأن القوة المفكرة جسمانية، فيصير أو فتصير هاي القوة الجسمانية فتصير حجابا ما للنور الكاشف. هذا النور الكاشف من هو؟ النور القدسي. فتصير حجابا ما للنور الكاشف عن المعاني الغيبية، عن المعاني المتعلق بالكاشف. فهي من؟ ها المفكرة، أحسنتم، هذه القوة المفكرة، فهي أدنى مراتب الكشف، وهو حصولي لو شهودي ها؟ حصولي. ما الفرق بينه وبين الاستدلال؟ أنه في الاستدلال يوجد حجاب، ولكن هنا يوجد حجاب أو لا يوجد حجاب؟ طبعا يوجد أيضا نحو من أنحاء الحجاب، ولكن حجاب الحد الأوسط ماذا؟ غير موجودين. ما أدري واضح؟ تعالوا معي إلى صفحة 200 من الكتاب. صفحة 200 من الكتاب، هذه النقطة أشرنا إليها في أول أبحاثنا وبدأنا هذا الكتاب. صفحة 200 آخر صفحة 200 هكذا يقول، يقول فعلوم الأولياء والكمل غير مكتسبة بالعقل، يعني مو بالاستدلال، ولا مستفادة من النقل، يعني لا حد الأوسط الاستدلال العقلي ولا حد الأوسط ماذا؟ ها؟ الاستدلال النقلي، بل مأخوذة من الله معدن الأنوار ومنبع الأنوار أسرار، وإتيانهم بالمنقولات فيما بينوه إنما هو استشهاد لما علموه، وإثباتهم المعاني بالدلائل العقلية تنبيه لمن؟ خب لماذا يسمى الفيلسوف محجوبا؟ ها؟ لأنه لا يصل إلى المدلول إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الماشي، بعد الحد الأوسط الذي هو الدليل. فلهذا يكون المدلول محجوبا ماذا؟ بالحد الأوسط. قال أدنى مراتب الكشف، ولذلك قيل الفتح. الآن ما ندخل في أبحاث الفتح، الفتح له أقسام متعددة، الفتح المبين، الفتح القريب، الفتح مطلق إذا جاء نصر الله والفتح، إنا فتحنا لك فتحا ها مبينا، نصر من الله وفتح قريب، وهكذا. والفتح على قسمين، مراد من الفتح هنا الكشف. قال ولذلك قيل الفتح على قسمين، فتح في النفس، التفتوا جيدا، فتح في النفس، إذن ما يرتبط بالقوة المفكرة يسمى ماذا؟ ها نفس، اللي هو الحدس، ماذا يسمى؟ نفس. ولذا أدنى مراتب الكشف هي في مرتبة ماذا؟ قل معي، في مرتبة النفس، ثم في مرتبة العقل، ثم في مرتبة القلب، ثم في مرتبة الروح. قال فتح في النفس، وهو هذا الفتح النفسي وهو يعطي العلم التام نقلا وعقلا. شنو معنى نقلا وعقلا؟ شنو احنا بدنا نستدل؟ احنا قلنا بانه الاستدلال النقلي والاستدلال العقلي هذا داخل في مراتب الكشف لو مو داخل في مراتب الكشف؟ ها؟ لا شنو مقصود احنا؟ يجيب زينكم عفشي. يعني شنو ما يثبت؟ شنو يقول يعطي العلم التام نقلا وعقلا؟ يعني شنو؟ وهذا يطلع من العبارة هذا؟ هذا ما أدري هذا منين مطلع لحال. يقول وهو الفتح في الفتح النفسي يعطي العلم التام نقلا وعقلا. هذا إن شاء الله تأملوا فيه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.